الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب الإحرام. بعد أن بين لنا المصنف الأحكام المتعلقة بمواقيت الحج والعمرة، ناسب أن يبين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتفرع عليه من المسائل والأحكام المتعلقة بالإحرام، لأن الإنسان إذا خرج من بيته يريد الحج أو العمرة أو هما معا، فإنه أول ما يكون من أمره أن يصل إلى الميقات. فبيننا أحكام المواقيت، ثم بعد أن بينا ما هي المواقيت شرع في بيان صفة الإحرام وكيف يدخل الإنسان في نسك الحج ونسك العمرة. وقال رحمه الله: باب الإحرام. الإحرام مأخوذ من قوله: يحرم أحرم الرجل يحرم إحراما فهو محرم إذا دخل في الحرمة. أحرم الرجل إذا دخل في الحرمات، سواء كانت زمانية كالأشهر الحرم، أو كانت مكانية كحدود حرم مكة والمدينة. فتقول للرجل إذا دخل حدود حرم مكة: أحرم، بمعنى أنه دخل داخل الحرم. وتقول: هو حرمي، أي داخل ساكن داخل حدود حرم مكة. والعرب تقول: أحرم إذا دخل في الحرمات، كأنجد إذا دخل نجدا، وأفهم إذا دخل تهاما. ومراد العلماء بقولهم الإحرام نية أحد النسكين أو هما معا، نية الدخول في أحد النسكين، إما الحج وإما العمرة. فإن كانت نيته أن يدخل بالحج فهو حاج، فإن كانت نيته العمرة فهو معتمد، وإن نواهما معا فهو حاج قارن لحجه. يقول رحمه الله: باب الإحرام. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بكيفية الإحرام والدخول في نسك الحج ونسك العمرة. وذلك أن الدخول في نسك الحج والعمرة يفتقر إلى نية مخصوصة، وينبغي لمن دخل في هذه العبادة أعني الحج أو العمرة، ينبغي عليه أن يراعي أمورا فرضها الله عز وجل عليه، وأن يتقي أمورا حرمها الله عليه، وهي التي تسمى بمحظورات الإحرام. فالإحرام كأنه حد للدخول في هذه العبادة. فقال رحمه الله: باب الإحرام. نعم.
الإحرام النية.
الإحرام في عرفنا معاشر الفقهاء نية النسك، أي نية الدخول في الحج أو الدخول في العمرة أو هما معا. فليس مجرد كون الإنسان يخرج من بيته للحج والعمرة كافي، فقد تخرج من بيتك وأنت تريد الحج والعمرة، ولكن لا يحصل بهذه النية النية المعتبرة، ولا يقال إنك محرم. مثال ذلك: لو كنت في المدينة أو في الرياض فخرجت من المدينة إلى ميقات المدينة وهو حليفة، فإنه منذ خروجك من بيتك قبل الميقات وأنت ناوي للحج أو العمرة أو هما معا، فليست بهذه النية. ولكن الدخول لا يكون إلا في الميقات، وحينئذ يخطف عليك أنك قد تلبست بالنسك. نعم. ثم لمن أراد الحج أو العمرة أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. أول ما يبدأ به الإنسان إذا أراد الحج أو العمرة أن يغتسل لحجه أو عمرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه اغتسل في الوادي المبارك، وهو وادي العقيق، والذي يسميه الناس اليوم بوادي عروة، وموضعه أبيار علي، فاغتسل من ذي الحليفة. وخطاف على نسائه صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك تطيب وتنظف وتصل وتنظف صلوات الله وسلامه عليه. وثبت الاغتسال أن الاغتسال أن الإنسان إذا دخل في الحج والعمرة قد تمضي عليه أيام وهو متلبس بهذه العبادة ولا يتطيب ولا يقص أظافره، يقلم أظافره ولا يقص شعره، فهو مظنة الشعر. ولذلك جاء في الأثر: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. فكون الحاج يبقى أياما عديدة في حجه خاصة في الأزمنة القديمة كان بين ميقات المدينة وبين مكة ما يقرب من 10 مراحل، أي 10 أيام يسيرونها بالإبل. وهذا لا شك أن الإنسان لو دخل في الحج والعمرة ولم يغتسل فإن ذلك زيادة في الشعث عليه، وحينئذ يتضرر ويتضرر من معه ويتضرر الناس من حوله. وإذا شهد الجماعات أو الصلاة على الناس آذاهم برائحته وبذخره، ولذلك سن له أن يغتسل. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام الاغتسال للنسك، وهذا الاغتسال في حق الحائض والنفساء آخر. حتى ذهب جمع من العلماء والسلف رحمة الله عليه إلى أنه يجب على المرأة الحائض والنفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها. والسبب في ذلك وجود أن القدر كما سيأتي إن شاء الله ذكره يسن له أن يغتسل فيزيل ما يعرق ببدنه من الروائح الكريهة ويعرق ببدنه من الأوساخ فيكون طيبا في بدنه ويدخل لهذه العبادة على أتم الصفات وأكملها. قال بعض العلماء: كأن الإنسان إذا أراد حج والعمرة ونزل في ميقاته وأراد أن يغتسل وتجرد من مخيطه تجرد حين تذكر حين ما يتجرد من الدنيا ويخرج منها صفر اليدين إلا من رحمة الله عز وجل، فكأنه حينما يغتسل لإحرامه فيتجرد وهو بنفسه وقوته وكمال حوله وقوته من الله عز وجل، كأن هذا بداية العظة له وهو هارج عن أهله اللي يتذكر حينما ينزع من الدنيا وينزع من بين أهله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نعم. فإذا لم يستطع الاغتسال لمرض أو عدم وجود الماء أو كان الزمان بارد شديد البرد ولا يستطيع أن يشفئ الناس أو يستطيع أن يشفئ الناس ولكنه يخشى أنه لو اغتسل ولبس ثياب الإحرام أنه لا يسلم الاستشفاء، فحينئذ يعدل إلى التيمم وهو أحد وجهي العلماء. قال بعض العلماء يتيمم وقال بعضهم لا يتيمم، لأن المقصود من الغسل النظافة والتيمم لا ينظف، بمعنى أنه لا ينظف حسا لأنه يضرب بيديه على التراب بخلاف ما إذا اغتسل فإنه ينقي البدن. وذكر القولين وجهه: فمن تيمم فلا حرج ومن ترك تيمم فلا حرج عليه. نعم. وتنظف وتطيب. التنظف يكون بتقليم الأظفار وقص الشعر من رأسه إذا كان يخشى أو طوله، وهكذا بالنسبة للشعر الذي يكون في بدنه ينكف إبطه ويحيط عانته ونحو ذلك من الأمور التي يتهيأ بها البدن على أحسن وأفضل الهيئات وأكملها تشريفا لهذه العبادة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتطيب يسن له أن يتطيب، والطيب ما طاب في ريشه وسمي طيب طيبا لطيب رائحته، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تطيب وهو أطيب الطيبين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فأصبح ينظف طيبا كما ثبت في الصحيح. طيبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، طيبته في حله قبل حرمه ولحرمه قبل أن يطوف بالبيت، دل على أن السنة لمن أراد أن يحج أو يعتمر أن يتطيب. وهل يضع الطيب في بدنه قبل الغسل أو بعد الغسل؟ أجمع العلماء على أنه يجوز للإنسان ويشرع له أن يتطيب في بدنه قبل الغسل ويجعل الطيب في بدنه، ثم إذا غسل بدنه فإن بقي شيء من الطيب فإنه مغتفر بإجماع العلماء. ولكن الإشكال لو أنه اغتسل ثم تطيب قبل أن ينوي، يعني قبل أن يدخل في النسك، فمحل الخلاف فيما بين الغسل ونية النسك. أما قبل الغسل وقبل نية الغسل ونية النسك فبالإجماع يجوز. فمذهب الشافعية والحنابلة عن الحديث أن من السنة أن يجعل الطيب بعد الغسل، وبعد أن يغتسل يضع الطيب في بدنه، ولا بأس أن يكون الطيب في أعلى كطيب الشعر، أو يكون الطيب في صدره، أو يكون الطيب في مغابنه، كل ذلك لا بأس به. ويرون أنه يجوز أن يقع الطيب بعد الغسل، ولهذا الشافع المالكية والحنفية إلى أنه يتطيب أولا ثم يغتسل، فإن بقي بعد غسله شيء فهو مغتفر. وعلى هذا فإن أصحاب القول الثاني لا يجيدون أن يتطيب بعد الغسل، وكأنهم يرون أنه مغتفر بعد غسله. والصحيح أنه يجوز أن يتطيب قبل الغسل وبعده، لأن أم المؤمنين رضي الله عنها كما في صحيح مسلم قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلمه قبل حرمه، وهذا يشمل ما بعد الغسل وقبل النية. وعليه فلا حرج أن يضع الطيب، ثم إذا وضع الطيب في بدنه فإن هذا الطيب الذي يكون في البدن إن كان في أعالي الرأس في أعالي البدن كالرأس أو في المواضع التي لا يحتك بها الثوب فلا إشكال ولا حرج عليه أن يبقى أثر الطيب في بدنه، كأن تبقى صفرة الطيب في شعره، أو تبقى صفرة الطيب ظاهرة على صدره أو نحو ذلك لا حرج. وذلك لأن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كنت أرى وبيص الطيب في مخرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، كنت أرى وبيص الطيب يعني لمعان الطيب في مخرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرق شعره مسحيه، فكنت أرى وبيص الطيب في مخرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل مخرقه في أرض الشعر وهو محرم، فدل على أنه يجوز أن يبقى الطيب بعد الغسل وبعد النية. ولكن الحرج إذا سقط شيء من هذا الطيب وعاد إلى البدن بعد سقوطه، فحينئذ قال بعض العلماء تلزمه الإبية. أما هو تطيب في صدره وعلق الطيب بثوبه الذي هو ثوب الإحرام الذي هو الرداء، أو تطيب على أسفل بدني ومغادري فتعلق بالرداء، فحينئذ إن كان الرداء باقيا عليه ولم ينزع فلا إشكال. ولكن الإشكال إذا نزع الرداء فإنه لا يعيده مرة ثانية، لأنه يغتفر استصحابا ما لا يغتفر استعناها. فالشيء استصحابا كونه مستصحب معه من حالة الإذن مغتفر، لكن لو جاء يتوضع خلع الرداء فحينئذ كأنه يلبس بعد إحرامه ثيابا نفسها الزعفران والورق، هذا عندما يرتكب إصابة الطيب بالثوب. ويقول إن الطيب الذي على بدنه لما رؤي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على جواز أن يكون في الإحرام، ولكن الأحوط والأكمل أن يتحفظ من إصابة الطيب بثوبه، لأنها رخصة جاءت في البدن فلا يقاس غير البدن عليه. وعلى هذا فإنه إذا أصاب ثياب الإحرام الطيب فإن الأحوط له أن يغسله وأن يخرج من العمدة بيقين ويستبرع لدين، فهذا أكمل. لكن لو قلنا بالاغتفال كما يقوله من يستبر من العلماء ويرى فيه المسامحة قياسا على ما في البدن، فحينئذ يفرقون بين أن يكون الرداء على الإنسان وبين كونه ينزع ثم يلبسه، كأنه لا لبسه ثانية، كأنه يلبس ثوبا نفسه الطيب. والدليل على أنه لا يجوز له أن يلبسه بعد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما لبس الجبة وعليه الطيب قال له عليه الصلاة والسلام انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك كما أنت صانع في حجك. وقال كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ولا تلبسوا من الثياب شيء نفسه الزعفران ولا الورق، فدل على أنه يتقي في ثيابه أن تصيب الطيب والرخصة في البدن، وأن الثياب فإنه لم يرد التصليح والرخصة فيها. وتجرد من المحيط، فلا بد أن يتجرد من المحيط، والدليل على أن المحيط يلزمه أن ينزع عنه الثياب، أولا المحيط هو الذي يحيط بالبدن، فالقميص يعتبر محيطا لأنه يحيط بصدر الإنسان ويحيط بيده، ولذلك قال قد يكون المحيط محيطا ولا حيط فيه. فلو أخذ الإحرام رداء الإحرام وعقده بالشوك بشوك فأحاط بالبدن حتى صار كيد الثوب فهو محيط لأنه محيط بالبدن، فالعبرة بالإحاطة بالبدن. ولذلك ليست المسألة مسألة خير، وإنما المسألة مسألة الإحاطة بالبدن. ولذلك العمامة تعتبر بحكم المحيط لأنها تحيط بأعلى الرأس، مع أنها ليست مخيطة، وإنما المراد الإحاطة بالعبرة. أما بالنسبة للدليل على أن المحرم لا يلبس المحيط يعني المحيط بالبدن سواء جزءا أو كلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل فقال يا رسول الله ما يلبس المحيط؟ قال لا تلبس القمص ولا العناء ولا القراويلات ولا البراح ولا الخفاف. وهذا الحديث إذا تأملته وجدته كمال بلاغته عليه الصلاة والسلام وما أوتي من جوامع الكلم، فإنك إذا تأملت هذا الحديث وجدت أنه نهى عن العمامة ولا العناء، والعمامة تكون غطاء لأعلى الرأس، ثم القميص وهو يكون للصدر وأعلى البدن، ثم السروال وهو يكون لأسفل البدن، ثم البرانس وهي فيها غطاء الرأس وغطاء جميع البدن. فكأنه بهذا يمنع المخيط الذي يحيط بالبدن أجزاء وكله، فكان قوله لا تلبس القمص ولا العناء ولا السراويلات، هذه ثلاثة القمص العناء السراويلات، هذا لفظ الصحيحين، ولا البرامج. فجمع بهذا بين تغطية أعلى البدن وأوسطه وأسفله، ثم جاء بما يجمع الكل فقال ولا البرامج وهو جمع برمج. ولذلك قالوا يحضر عليه عنده ما يحيط بالبدن ولو لم يكن محيطا عنده خياطة، وهو محيط إلى أحاط، فهو محيط إذا أحاط بالبدن جزء، إذا أحاط بالبدن كأن يحيط بيدي أو يحيط برجلي كما في السراويلات ونحوها. فلا يتجرد من المحيط، يتجرد من السراويل، يتجرد من الفنار التي تسمى في زمانها هذه وهي سترة الصدر، وكذلك أيضا يتجرد من القمص وما في حكمها كما يسمى اليوم بالكور النحري لأنه يكسر أعالي البدن، فكل جميع ذلك يلزمه أن يتجرد منه. ويتجرد مما يغطي الرأس العمائم والغسر والأشرغة، وهكذا بالنسبة للطوافي ونحرها فإنها غطاء الرأس، وحينئذ يتجرد من جميع ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في مسجده ما يلبس المحرم نهى عن هذه كلها لكي يتنبه الحاج أو يتنبه من أراد الحج أو العمرة أنه يجب عليه أن يتجرد. لكن لو أراد الإنسان، لو كان الإنسان في طائرة وطرأ له وهو قادم من الرياض مثلا أن يحرم بالعمرة، ولكن ليس عنده إزار يستر أسفل بدنه وليس باستطاعته أن يتجرد، فحينئذ يجوز له أن يلبس السروال، ويكون السروال عوضا عن الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السراويل لمن لم يجد الإزار، كما في حديث صحيح عنه عليه السلام أنه خطب في يوم عرفة وقال السراويل لمن لم يجد الإزار، فحينئذ يتجرد من المحيط إلا إذا لم يجد ما يستره، فيجوز له أن يستتر بالمحيط حتى يجد غير المحيط، وهذا من كمال الشريعة ومن رحمة الله عز وجل بعباده، وهو من اليسر الذي بعث به نبيا صلوات الله وسلامه عليه.
ويحرمه
في إزار ورداء أبيضين كما ورد في السنة عنه عليه الصلاة والسلام، وخير الثياب الأبيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ثيابكم البيض، وثبت في الصحيح أنه وقال كفنوا فيها موتاكم، وثبت في الصحيح أنه كفن في ثياب ثلاثة أثواب بيض سحلولية. وقد قال إن إحرام الإنسان كالكفن، ومنهم استحب جماهير العلماء رحمة الله عليهم البياض في إحرام الإنسان، لكن لو لم يجد إزارة ورداء نظيفة أبيضا ووجد إزارة ورداء بلون آخر، هل يجوز له أن يحرم به؟ قلنا لا حرج، لا حرج أن يلبسه ولا عقب عليه، إنما هو من باب الأكمل والأفضل. ولكن إذا وجد الأبيض وغيره فإنه يستحب له أن يتحرى الأبيض لما فيه من تحري السنة، ولأنه خير ما لبس من الثياب.
وإحرام
عقب ركعتين أي والسنة، أن يحرم عقب ركعتين، هذا من ترتيب الأفكار. فهو يقول لنا أولا يتجرد من المخيط، يتجرد من ثيابه، ثم بعد ذلك يغتسل ويتطيب، وهذا طبعا بعد أن ينظف بدنه مما علق به من الشعر فينسف إبطيه ويحلق عانته. فإذا تم هذا كله قال وإحرامه عقب ركعتين. السنة أن يقع الإحرام عقب الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب وأهل بعد الفريضة، وهذا هو الأكمل والأفضل. ولكن إذا كان الوقت ليس بوقت فريضة فحينئذ يغتسل ثم ينوي ركعتي الإحرام ويلبي بعد ركعتي الإحرام، ينوي يغتسل ثم ينوي ركعتي الوضوء ويحرم عقب ركعتي الوضوء، وليست للإحرام سنة مقصودة، أي ليست للإحرام ركعتين مقصودة، وإنما يغتسل أو يتوضأ ثم يصلي ركعتي الوضوء بما فيها من الفضل ثم يحرم بعد ذلك، لأن فيه شبه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب بعد الصلاة. وهذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليه. وقد جاء في بعض الروايات حديث عمر بن شروح في صحيح البخاري قال أتاني الليلة آت من ربي، وهذا من الرؤى، وقد كان الوحي ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم على صور، منها الرؤى الصالحة كانت جزء من أجزاء النبوة، ورؤيا عليه الصلاة والسلام حق. فقال أتاني الليلة آت من ربي، فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقال بعض العلماء بل أتاه حقيقة أي يقظة وليس بمنام، فقال أهل في هذا الوادي المبارك وهو وادي العقيق وقل عمرة في حجة، في رواية صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. ولذلك ثبت في الرواية الصحيحة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يمر بالوادي وادي العقيق مسافرا داخل أو خارج المدينة إلا صلى فيه رضي الله عنه وأرضاه تأتيا بهذه السنة. فأحرم عليه الصلاة والسلام عقد الفريضة، وهذا هو هدي أنه أحرم عقد الفريضة. فإذا صلى الإنسان الفريضة وأراد أن يدخل في نية اليسر فإنه يدخل عقد الفريضة ولا يتكلف ركعتين، لأن هذا خلاف السنة. بل قال بعض العلماء هو إلى البدعة أقرب، لو صلى الفرض ثم قام يصلي ركعتين خاصة لإحرامه فهو إلى البدعة أقرب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلف الركعتين بعد الفريضة، فلما تكلفهما وخالف هديه بالإحرام عقب الفريضة مباشرة كان هذا خلاف السنة، وكأنه يعتقد مزية الفضل، فكان أقرب إلى البدعة من هذا الوجه، لأنه تكلف العبادة باعتقاد مزية الفضل، خاصة وأن السنة قريبة منه، لأنه بإمكان أن يحرم مباشرة، فكونه يصلي ركعتين أو يتنفل ويتكلف الركعتين لأنه أبلغ لقصده لهذه العبادة ويكون من بدعة أقرب من هذا الوجه. نعم. ونية النسك شرط في صحة الإحرام، وقيل ركن، قيل إنها ركن، ولا يصح الإحرام ولا ينعقد إلا بنية. فلو أن إنسان مر بالميقات ولم يوجد ولم ينوي فإنه لا يصح منه ذلك ولا يزيد ولا يزال حلالا حتى يعود ويحرم من النقاب فإن أحرم من دونه فعلى التفصيل الذي ذكرناه في مسألة من أحرم دون المواقف. وإن هذا اللفظ جاء في حديث ضباء رضي الله عنها وأرضاه قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية يعني مريضة. فقال عليه الصلاة والسلام أهلي واشترطي أن محلي حيث حدثني. للعلماء في هذا الحديث وجوه. الوجه الأول يقول هذا الحديث يعتبر أصلا عاما، كل من يريد أن يهل له أن يقول هذه الكلمة أنه يشترط ويجوز له أن يشترط بل ويستحب له أن يشترط ثلاثة مما يطرأ عليه، وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله. الوجه الثاني يقول هذا الحديث خاص بالرباع، يعني أكثر الوجه الأول تماما، الوجه الأول يعلم ويرى أنه عام في الحال وفي الأفراد سواء وجد عذر أو لم يوجد عذر. والوجه الثاني عكسه تماما ويقول هذه القضية عين، والقاعدة بالأصول أن قضايا الأعيان لا تصرف دليلا للعموم، ووجه كونه قضية عين لا يصف الحديث بكون قضية عين إلا إذا كان الأصل خلاف. وتوضيح ذلك أن الأصل في المريض أنه يستدي أن أصابه المرض، وأنه إذا أحصر من عندنا البيت فإنه حينئذ يتحلل كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحصرت من الهدف، لكنه بالاشتراط يخرج من هذا كله، يخرج من الفدية ويخرج من إراقة الدم في الإحصاء، فصار قضية عين من هذا الوجه. وتوسط بعض العلماء هو المذهب الراجح ويقول به جمع من الشافعية والحنابلة أن هذا الحديث مخصوص بالشخص الذي يكون مريضا قبل الحج أو قبل العمرة، فيكلف نفسه الحج والعمرة كأن الشرع أعطاه كونه يتكلف مع المرض أعطاه سعه رحمة من الله بعباده. أما الصحيح القادر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على الميقات لم يقل للصحابة أهلوا واشترطوا، ولا شك أن الاشتراط يخفف عن المتبع، فكونه يقال أن كل من أراد أن يحرم يستحق له أن يقول هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به الصحابة، ولو كان سنة ماضية للجميع لأمر به الصحابة. والفقه أننا ننظر لكل نفس بمورده وطريقه ونحن النصوص على موارده، فلما كان الأفضل في الإنسان الصحيح القادر أنه يحرم ويمضي لوجهه إن طرأ له عذر يمنعه من البيت فأحكام النصوص معروفة، وإن كان مريضا أحكام المريض معروف، من كان منكم مريضا غيابا من رأسه هدية من صيام صدقة أو نسك، فهذا هو الأصل. وأما إذا كان على صفة ضباعة أراد الحج وهو مريض وتكلف الحج وهو مريض فحينئذ يصح أن يشترط وحينئذ نكون قد أعملنا النصوص على وجهه. فألقينا الأصول كما هي واستثنينا ما ورد به حديث ضباعة رضي الله عنها وأرضاه، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس أن الاشتراط لا يكون إلا للمريض على صورة حديث ضباعة، وهو أعدل الأفضال في هذه المسألة وأولاها بظاهر الحديث الوارد في الرخصة في ذلك. وإذا أقول الله عليه وسلم الاستحباب أصل شرعي يحتاج إلى نص شرعي، ولذلك المسلم لا شك أنه يدعو ربه مطلقا في أي عبادة أن الله يكتب له الخير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويغفر لك الخير حيثما توجه، فهذا من نعم الله على العبد أن يكتب له الخير. ولكن في مواطن العبادات لا يستحب شيء إلا بنص، ولذلك لا يستحب ذكر مخصوص ولا لفظ مخصوص في موضع مخصوص إلا بدليل يخص هذا اللفظ وهذا الموضع بهذا الذكر. ولذلك الأصل أن يقتصر على النية ويقول لبيك حجا لبيك عمرا لبيك حجا وعمرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة أتي من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرا، وقل حجة وعمرة، هذا نص يدل على أنه لا يجاز على هذه النية. ولذلك قال أنس رضي الله عنه ما تعدوننا إلا صبيانا لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها، يعني كان أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه، يقول يمسني لعابه لأنه كان أبو طلحة، كان أبو طلحة
رضي الله عنه زوج أمي كان لأن أرس من ذلك الطبيب تحت أبي طلحة، لأن أبا طلحة رضي الله عنه زوج لأم سليم، وأم سليم هي أم أنس، فكان مع أبي طلحة وكانت ناقة أبي طلحة مع ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فكادان يتكاويان مع بعضهم، فكان أنس من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يقول لقد كنت تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك عمرة وحج. فهذا يدل على أنه يقتصر على ذكر النسك وأن في ذلك الكفاية.
وأثمر الأنفاس التمتع وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه.
هناك أنفاس ثلاثة لمن أراد حج، فإما أن يفرد حج فينوي الحج وحده، وإما أن يذهب بعمرة في أشهر الحج يتمتع بها ثم إذا قضى من العمرة وانتهى منها تحلل وتمتع ثم بعد ذلك أحرم من حجه ومضى في سبيله، وإما أن يكون قارنا وهو النسك الثالث أن ينوي الحج مع العمرة فيجمع بين نية الحج والعمرة قل لبيك عمرة وحجة. هذه ثلاثة أنفاس أجمع العلماء على مشروعية الأنفاس الثلاثة الإفراد والقراء والتمثل، ودليل هذا الإجماع ما ذكر الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام من حديث المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن ميقات قال من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بحج وعمرة فليهل، فخيرهم بين الأنفاس الثلاث. وخالف ابن عباس جماهير الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم الخلفاء الراشدون أن أمروا باتباع سنتهم، فقال رضي الله عنه وأرضاه إن من طاف بالبيت ولم يسق الهدي وسعى بين الصفا والمروة وكان لم يسق الهدي فيجب عليه أن يتحلل في عمرة، وعلى هذا الوجه فأنه ينسخ الإفراد، وهذا الوجه كأنه نسخ للإفراد لأنه يرى إما تمتع بالقران وإما تمتع بالتمتع المعروف، فكأنه نسخ للإفراد، وهي من المسائل التي انفرد بها ابن عباس رضي الله عنهما وخلف في ذلك من جماهير السلف الصالح رحمه الله عليهم والخلف، ومنها مسألة التمتع قوله بالتمتع وقوله بجواز ذي الفضل ونحيها من المسائل التي انفرد بها رضي الله عنهما وأرضاه، فهذا كان يقول به رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعلها عمرة، ففهم رضي الله عنه وأرضاه أن التخيير الذي وقع عند الميقات منسوخ بأمره عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج بعمرة، وهذا الفهم خالفه في ذلك جماهير الصحابة لأن السنة الصحيحة دلت على صحة الإفراد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه عروة بن المضرس وهذا بعد أمره بفسخ الحج بعمرة أتاه وهو في صبيحة يوم النحر وهو يوم العيد قال يا رسول الله أقبلت من جبل طيب أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبل ولا شعبا إلا وقفت عليه، فقال عليه الصلاة والسلام من صلى صلاتنا هذا ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، وهذا يدل على صحة حج الإفراد لأن عروة بالإجماع كان مفردا لأنه لم يدرك إلا الوقوف بالليل فلم يكن هناك عمرة ولم يقطع أن يتمتع، فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ العام ولم يقل من كان مثله متأخرا عن الحج يجوز له ومن لم يكن مثله فإنه يجب عليه الفسخ، وقد فهم هذا الفهم وهو إيجاب فسخ الحج بالعمرة فهم الصحابة أنه خاص به الإيجاب، ولذلك قال أبو ذر كما في الرواية الصحيحة عنه متعتان لا تصلح إلا لنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء ومتعة الحج، أي أن إيجاب فسخ الحج بالعمرة كان في ذلك العام للتشريع وتأكيدا على جواز العمرة في أشهر الحج لأنه كان الحديث العهد بالجاهلية لأنه كان الناس قد قدموا من كل صوب وحدث وأقبلوا طائعين للإسلام فكانوا على ما ألفوا أن العمرة في أشهر الحج فجور وقالوا أن نذهب إلى منى ومذاكرنا تحضر منيا، وقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، فلذلك كان الأمر بالعزيمة وأمروا بفسخ الحج والعمرة وبقي الأمر على الساعة. فقد حج أبو بكر رضي الله عنه جميع سنوات الخلافة، أي السنتان من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها مفردا، وهذا بإجماع العلماء على أن أبو بكر في أيام الخلافة ما حج إلا مفردا، وعمر رضي الله عنه وأرضاه جميع سنوات الخلافة ورابة عشر سنوات ما حج إلا مفردا، وكذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه ما حج إلا مفردا، وهذا طبعا على ما كانوا يختارونه، حتى كان عمر رضي الله عنه كان يرى إتمام الحج والعمرة أن يحرم بهما من دويرة أهله. المقصود أن هذه الخلافة الراشدة وأبو بكر رضي الله عنه والذي يقيم للناس حجهم، فلو كان الإفراد منسوخا فما صح حج الناس، لأن حج إمامهم العام وهو أبو بكر وعمر رضي الله عنه وإثمان رضي الله عنه كلهم حج للناس مفردين، ولذلك قالوا إن هذا من مفردات ابن عباس رضي الله عنه وهو مأجور على اجتهاده وما أدى إليه قوله، ولكن قول جماهير الصحابة الموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أولى وأحرى، والقول بوجوب الفسخ في الحج بالعمرة إنما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأما ما عداهم فقد بقي الأمر على التخيير. ثم هل الأفضل أن يفرد أو يقرن أو يتمتع؟ فقال الشافعية والمالكية الأفضل أن يفرد، وقال الحنفية الأفضل أن يقرئ، وقال الحنابلة الأفضل أن يتمتع، ولم جميع رحمة الله عليهم حججهم، فمن قال الإفراد احتج بأن الإفراد ليس فيه دم الجبر، لأنهم يرون أن الدم الذي في التمتع والذي في القران دم جبران، لأنه كان المفروض على من تمتع بالحج والعمرة أن يرجع بعد العمرة إلى الميقات ويحرم من الميقات، ولذلك المكي لو تمتع يسقط عنه الدم لأنه أحرم من ميقاته، فقالوا هذا يدل على أنه دم لمكان النقص الذي وقع به الحج والعمرة بالتمتع أو لكونه لم يرجع إلى الميقات، بدليل سقوط الدم عن حاضر المسجد الحرام لأنه أحرم من ميقاته، فقالوا الإفراد ليس فيه نقص والتمتع فيه نقص، والتمتع بنوعيه الإحرام والتمتع المعروف، وقالوا إن أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وهذه الخلافة الراشدة بالأمد البعيد الذي هو أكثر من 20 عاما قالوا كلها، والحج من الناس بالإفراد لا يتأتى هذا إلا لفضيلة الإفراد، وقال الحنفية إن الأفضل القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حج العمرة، وقد قرن عليه الصلاة والسلام منذ ابتداء النسك إلى نهايته، ولذلك قال إني لبست شعري صلت هدي فلا أحل حتى أنحى، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام عن أكثر من 25 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم روى عنه أنه قرن حج بالعمرة، قالوا ولو كان غير القران أفضل لما اختار الله لنبيه المفضول، كون عليه الصلاة والسلام لا يحج إلا حجة واحدة ومع ذلك يختار الله له إحراما من فوق 7 سنوات أن يقرن حج بالعمرة يدل على أنه أفضل، أكدوا هذا بما يلي، قالوا لو كان الإفراد أفضل، وذلك أنكم تقولون أن المفرد يأتي بسفر مستقل وعمرة لعمرته وحج، فإننا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر أكثر من عمرة ومع ذلك لم يقع اختيار الله له للإفراد، وإنما اختار الله له القران، ولو كان الإفراد أفضل لما اختار الله لنبيه المفضول. ثم قالوا أيضا إن القران كان من فوق 7 سنوات ولم يكن باختيار النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال أتاني الليلة آت من ربي وقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه، فقرانه عليه الصلاة والسلام إنما كان بوحي وباختيار من الله وهي حجة واحدة ولا يختار إلا الأفضل. ثالثا قالوا إنه قد حج أكثر اعتمر أكثر من عمرة ومع ذلك أمر أن يقرن عمرته مع حجه، فدل على فضيلة قرن الحج بالعمرة. ورابعا أن القارن يفضل المتمتع، لأن المتمتع يشارك القارن في جميع ما ذكروه من هذه العلم، فقالوا فينفرد القارن على المتمتع بأن القارن بعد العمرة يبقى بإحرامه، ولكن المتمتع يتحلل ويكون هو والحلال سواء، يتمتع بالنساء ويصيب الطيب وهذا يبقى على إحرامه، والقاعدة أن الأكثر تعبا أعظم أجرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على هذه القاعدة كما في الصحيح ثوابك على قدر نفسك. قالوا فإذا كان المقرن لحجه بعمرته يوافق المتمتع في كون كل منهما يصيب النسكين، إلا أن هذا يتعب أكثر من ذلك، لأنه يبقى على إحرامه بعد العمرة وحينئذ يكون أفضل. رد أهل التمتع بأنه لأن هذا الوقوع الذي يقع بين الإحرام بين العمرة وبين الحج إنما هو بإذن شرعي. وأما قولك من الأكثر تعبا أعظم أجرا فقد يكون الشيء أقل تعبا ويصيب به الإنسان فضيلة ما هو أكثر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لقد قلت من بعدك كلمات لو وزنت بما قلت لرجحتهم. قال سبحان الله وبحمده أدب خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. فقالوا هذا يدل على أنه قد يكون الشيء أقل عملا ولكنه أكثر تعبا. ثم أكدوا فضيلة الإفراد لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة التمتع لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع وقال لو استقبلت من أمري نصف البر لما شقت الهدي ولدعتها عمره. وبناء على ذلك قالوا إنه تمناه ولا يتمنى إلا الأفضل. وقولكم إنه أحرم اختار الله له إحرام القرار ينتقل ما بعده من التمني. رد الأولون لأن هذا التمني لم يقع ابتداء يعني هكذا وإنما وقع للسبب وهو أن الصحابة لما أمرهم أن يتحللوا امتنعوا فطيب خواطرهم بهذه الكلمة. وفي الحقيقة أن أعدل ما ذكر في هذه المسألة واختيار بعض المحققين إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء أن المسألة بالتفصيل. فإن كان الرجل يستطيع أن يأتي إلى البيت ويفيد حجه عن عمره عمرته فالإفراد أفضل. وإن كان يستطيع لا يستطيع أن يسوق الهدي معه فالقران أفضل. وإن كان لا يستطيع أن يسوق الهدي أو يصعب عليه فحال أكثر الناس اليوم حينما يقدمون من خارج المملكة فالتمتع لهم أفضل لمن لا يستطيعون أن يأتوا بسبب مستقل لعمرته. وبناء على ذلك يجمعون بين التمتع بتحلل ثم يحرمون بعد ذلك بحجه لصعوبة سوقهم للهدي. وعلى هذا يكون الجمع بين النصوص هذه من جميع الأوجه. ففضل التمتع من وجه وفضل القران من وجه وفضل الإفراد من وجه ويكون حينئذ جمعا بين هذه النصوص وهذه الأوجه المختلفة. على هذا إذا أراد التمتع فإنه يوقع العمرة في أشهر الحج. يشترط في التمتع أن يكون الموقع أولا من الذي يتمتع. الناس ينقسمون إلى قسمين في التمتع مكي وغير مكي. المكي وحاضر المسجد الحرام وغير حاضر المسجد الحرام. أما الذين هم من حاضر المسجد الحرام فللعلماء فيهم أوجه. وأقوى ما قيل في حاضر المسجد الحرام أنهم من كان دون مسافة القصر أنهم من كان في حدود حرم مكة أنهم من حاضر المسجد الحرام أن المراد به أهل المساكن مكة ومن كان دون حدود الحرام. فهؤلاء هم حاضر المسجد الحرام. وهناك وجه أن من كان دون مسافة القصر فالمكي ومن كان دون ومن كان داخل حدود حرم مكة هذا يسمى حاضر المسجد الحرام. هل يجوز له أن يتمتع أو لا يجوز له أن يتمتع؟ للعلماء قولان. قال جمهور العلماء المكي وحاضر المسجد الحرام يتمتعون وإن تمتعوا فلا دم عليهم. يقولون إنه يجوز لهم التمتع ويصح منهم وإن تمتعوا فلا دم عليهم. هذا منهج الجمهور. وعلى هذا فأهل مكة يجوز لهم أن يأتوا بالعمرة في شوال وما بعد شوال ثم يحجون من عامهم فهم متمتعون ويصيبون فضيلة التمتع بهذا الوجه. ولكن إن تمتعوا لا يلزمهم الدم. هذا منهج الجمهور. وقال الحنفية رحمة الله عليه المكي ومن كان من حاضر النفس الحرام لا يتمتع وإن تمتع فعليه دم. عكس القول الأول تماما لا يرون لأهل مكة أن يتمتعوا وإن تمتعوا فعليهم الدم. هذا مذهب الحنفية. وسبب الخلاف الآية الكريمة في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فنصف الفرا من الهدي. فلما قال الله ذلك لمن لم يقل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يقل أهله حاضر المسجد الحرام. اختلف في الإشارة في ذلك. فالجمهور يقولون ذلك عائد إلى إيجاب الجهد فما استيسر من الهدي إلى أقرب مذكور لأن الإشارة تعود إلى أقرب مذكور فيكون التقدير فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أول الآية منفصل عن آخرها.
ويكون قول ذلك لمن لم يكن أهله هذا المسجد الحرام المراد به إيجاب الدم، فيركبون مذهبهم هكذا، يقولون يصح التمتع لعموم قوله فمن تمتع، ولا يجب الدم لقوله ذلك لمن لم يكن أهله هذا المسجد الحرام. الحنفية يقولون كالآتي، يقولون ذلك عائد إلى أول الآية بدليل أنه اسم إشارة بعيد ذلك، فقالوا ذلك لمن لم يكن أهل هذا المسجد الحرام عائد إلى قدر الآية، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج هو لمن لم يكن من هذا المسجد الحرام. والدليل الثاني عندنا على هذا يقولون أنه قال ذلك لمن، فلو كان الدم كما يقول الجمهور لكان قال ذلك على من لم يكن، فدل على أن المراد مشروعية التمتع وليس وجوب الدم. رد الجمهور لأن ذلك جاء اسم إشارة بصيغة البعيد لوجود الفصل، فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فنظرا للفصل بالبدل عن الواجب جاء باسم ذلك، حتى لا يفهم منه أن هذا الإجاب مختص بمن يكون على خلاف هذه الحالة. وأجاب عن قوله ذلك لمن أن اللام تأتي بمعنى على، كما قال تعالى ومن أساء فلها أي فعليها أي أساء على نفسه، فهذا يأتي أن اللام تأتي بمعنى على، فيكون قوله ذلك لمن لم يكن أي ذلك الدم على من لم يكن من حاضر المسجد الحرام. ومذهب الجمهور أقوى، وعليه فإن أهل مكة يتمتعون، وإن تمتعوا فلا دم عليهم. الشرط الأول نحن قلنا الآن إن أن يكون المتمتع من حاضر المسجد الحرام وإن أن يكون من غير حاضر المسجد الحرام، فيشمل الذين كانوا خارج حدود الحرم أو خارج مسافة القصر. فالآخرون الذين غير حاضر المسجد الحرام يشرع لهم التمتع بالإجماع، بإجماع العلماء. والسؤال متى يكونون متمتعين؟ يشترط في تمتعهم أولا أن تكون هناك عمرة في أشهر الحج، أن يوقع العمرة في أشهر الحج. فإذا اعتمروا في أشهر الحج يصح منهم أن يتمتعوا بهذه العمرة إلى حجهم بشرط البقاء بعد فعل هذه العمرة بمكة وعدم الرجوع إلى ميقاتهم أو منح هذه ميقاتهم أو إلى مسافة القصر. هذا الشرط الثاني، أن يأتوا بعمرة في أشهر الحج، أن لا يرجعوا بعد العمر وأن يحجوا من ذلك العام. فهذه أمور لابد متوفرة للحكم بصحة التمتع. أما الشرط الأول أن يأتوا بعمرة في أشهر الحج، ففيه تفصيل. أشهر الحج تبدأ من ليلة العيد، فمن أوقع العمر في ليلة العيد عيد الفطر فما بعد في شوال في ذي القعدة فحينئذ يصدق على هذه العمرة أنها عمرة تمتع إن بقي بعدها وحج. لكن إن وقعت عمرته قبل ليلة العيد في مثلا في أوائل العشر الأواخر من رمضان فعلى عمرته وأتمها ثم بقي بمكة وحج من عامه فليس بمتمتع بالإجماع، لأن عمرته ليست في أشهر الحج، ويشترط لعمرة التمتع أن تكون في أشهر الحج. إذن الفاصل أن تقع العمرة في ليلة العيد فما بعد، فإن وقعت قبل ليلة العيد فليست بعمرة تمتع. لكن الإشكال لو أنه أحرم قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وغابت عليه شمس آخر يوم من رمضان فأوقع بعض أفعال العمرة في رمضان وبعض أفعالها في شوال، فهل نقول العبرة بالابتداء أم العبرة بالانتهاء أم مفصل؟ خلاف بين السلف. قال بعض العلماء العبرة بالنية. الآن نتكلم على رجل يعتمر ووقعت عمرته بعضها في رمضان وبعضها في شوال وبقي بعد هذه العمرة وحد من عام وهو آفاق، فهل هو متمتع أو ليس متمتع؟ فبعض العلماء يقول العبرة بالنية، فإذا دخل في النسك ونوى النسك قبل غروب الشمس ولو بلحظة فإنه لا يعتبر متمتعا. العبرة بالنية يعني رمى أول لحظة من العمرة وهي نية الدخول في النسك، فإن غابت عليه الشمس ثم نوى ولو بلحظة بعد مغيبها فإنه متمتع. هذا مذهب الظاهرية. القول الثاني يقول العبرة بدخوله لمكة. فننظر إذا جاء من المدينة، ولو جاء مثلا إلى مدخل مكة، فإن وقع دخوله لمكة قبل غروب الشمس فعمرته ليست بتمتع، فهو محرم إن حد من عام. وإن وقع دخوله لمكة وحدود الحرم بعد مغيب الشمس وبقي بعد هذه الأمر واحد، فهو متمتع. إذن العبرة بحدود الحرم، هذا ملأ الطائف من السلف ومنهم عطاء. القول الثالث العبرة بابتداء الطواف، فإذا دخل مكة لا سد بلال، وننظر متى ابتدأ الطواف، وهذا أصل عند الحنابلة في مسائل الشافعية، أن العبرة بداية طواف العمرة. فإذا ابتدأ طوافه قبل غروب الشمس ولو بلحظة، دخل في الطواف ولو بلحظة، فهو مفرد إن حج من آمن. وإن ابتدأ طوافه بعد غروب الشمس ولو بلحظة، فهو متمتع إن حج من آمن. هذا مذهب الشافعية والحنابلة. القول الرابع العبرة بأكثر الطواف، وهذا أصل عند الحنفية، ولذلك يصححون الطواف ويلغونه على الأكثر، فيقولون إن طاف أكثر الطواف. لماذا نقول الطواف؟ تجد أن المذاهب مذاهب العلم الأربعة ابتدأت بالطواف، لأن العمرة أول أركانها يكون بماذا؟ بالطواف بالبيت. فالذين يقولون عبرة باتباع الطواف كأنهم يرون أصل العمرة أنها وقعت كاملة في هذا الزمان المعتبر للتمتع. أما الحنفية فإنهم يرون العبرة في الطواف بأكثر، فيقولون إن طاف أربعة أشواط قبل غروب الشمس فمفرد إن حج من عام، وإن طاف الثلاثة الأشواط قبل غروب الشمس والأربعة بعد الغروب فإنه متمتع إن حج من عام. وهناك قول أخير أن العبرة بالتحلل، وهو مذهب المالكية. قالوا ننظر متى يقص شعره أو يحلق رأسه، فإن وقعت خلاقته أو قصه بشعر رأسه قبل غروب الشمس فإنه مفرد إن حج من عام. وإن وقع القص والتحلل بعد غروب الشمس ولو بلحظة فإنه متمتع إن حج من آمن. وأصح هذه الأقوال العلم عند الله أن العبرة بابتداء الطواف لما ذكرنا، وذلك لأنه يكون حينئذ قد وقع ركن عمرته وتقع أركان عمرته كاملة في أشهر الحج. وأما إذا كان قد ابتدأ طوافه قبل غروب الشمس فإنه حينئذ يكون قد أوقع الركن الذي هو ركن العمرة قبل غروب الشمس، وحينئذ لا يستطع عليه أنه تمتع بعمرته إلا أشهر الحج. هذا بالنسبة للمسألة إذا وقع بعض أفعاله في زمان الحج وبعضها في غير زمان الحج آن العمرة. أما بالنسبة لاشتراط بقائه بمكة فهذا هو نص القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإنه يشترط لكونه متمتعا أن يبقى بعد العمرة إلى أن يحج من هذا العام. فلو رجع بعد عمرته إلى بلده أو إلى ميقات بلده فإنه لم يتمتع بسفره الأول وعمرته الأولى لحجه، وحينئذ كأنه أنشأ سفرا ثانيا ولم يكن سفره الأول هو متعته، وعليه فيكون مفردا ولا يكون متمتعا على ظاهر القرآن. شذ طاووس، والعلماء يقولون شذ طاووس كما عبر به غير واحد من الأئمة رحمه الله عليه في هذه المسألة. إذا قال العلماء شذ ليس المراد تحقير العام، وإنما عندهم في مسائل الخلاف مراتب، فتارة يكون الخلاف المخالف مصاب للنصوص، مصاب لجماهير العلماء يقولون شذ تنبيها إلى أن العمل عند الأئمة والسلف والعلماء أكثر الأئمة على عدم قبول هذا القول لمخالفته للنصوص القوية، يعبرون بالشذوذ مثل ما يقولون شذ بن عباس وقال بالمتعة، ليس مراد تحقير بن عباس رضي الله عنه، وإنما المراد أن قوله هذا خالف الأصول وخالف الجماهير، فليس بخلافه المحقق وليس بخلافه المعتبر، هذا معنى الشذوذ. ولذلك يرون أن خلاف الشذوذ دائما يكون في المسائل التي تخالف النصوص كالقول بجواز ربا الفضل وقول بجواز المتعة ونحن من المسائل المفردة. شذ طاووس وقال هو متمتع وإن رجع إلى بلده، فعند طاووس من سافر إلى بلده بعد عمرته وحج من عامه فإنه اعتبر متمتعا، وهذا قول شاذ كما ذكرنا المخالفة لظاهر الآية الكريمة وجماهير السلف والخلف على خلاف ذلك. وأن من رجع إلى بلده أو أنشأ السفر بعد عمرته فإنه لم يتمتع على ظاهر القرآن وعلى ظاهر الصفة التي نص عليها كتاب الله عز وجل. كذلك يشترط أن يحج من عامه، وهناك قول غريب لبعض الصحابة يحكى عن عبد الله بن الزبير أنه لو أتى بالعمرة في هذا الشهر في هذه السنة ثم أتى بالحج من العام القادم أنه متمتع، ولكن جماهير السلف رحمة الله عليهم يكون الإجماع على أنه لا يكون متمتعا إلا إذا حج من ذلك الآن.
وعلى الأفقي دم،
وعلى الأفقي دم إن تمتع، وفهم من ذلك أن غير الأفقي لا يلزم من دم.
وإن حاضت المرأة فخشية فوات الحج
أما بالإنساء لإيجاد الدم على الأفقي فلقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ثم استيسر من الهدي، فأمر الله سبحانه وتعالى من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يريق الدم، وهذا الدم سيأتينا مباحث ومسائل في الفدية. إذا الفدية سنتكلم إن شاء الله على مسائله ومباحثه، ونبين إن شاء الله ما هو المعتبر في هذا الدم وأين محله وما هو الواجب والسن الواجب في هذه الدماء سواء كانت في قران أو كانت في تمتع. نعم.
وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة.
وإن حاضت المرأة وخشيت فوات الحج أحرمت به، الماء أحرمت للحج وصارت قارنة، هذا إذا كانت متمتعة، إذا كانت المرأة متمتعة وأهلها متمتعة فإنه يلزمها إذا دخلت المرأة، المرأة الحائض على الصورة، الصورة الأولى أن يأتيها الحيض قبل نية النسك، فحينئذ إذا كان هناك وقت قبل الحج ويمكنها أن تتمتع بالعمرة فالأفضل أن تصيب فضيلة التمتع فتحلل بالعمرة ثم تتحلل من العمرة ثم بعد ذلك تتم مناسك الحج. مثال ذلك لو أن امرأة أقبلت على الميقات في شهر ذي القعدة وجاءها الحيض وحيضها 8 أيام، فإنه عندها من الوقت ما يسعها أن تطهر ثم تؤدي العمرة قبل أن تتلبس بالحج أن تأتي أيام الحج، فحينئذ تحرم بالعمرة ويجوز لها وهي حائض أن تنمي العمرة ثم تمتنع من الطواف بالبيت، ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت لقوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة حيث كانت معه في حجه صلى الله عليه وسلم عليه وأصابها الحيض، فقال ما لك أي ما شأنك لأنه أصابها الحيض وهي معك، قالت فانسللت يعني من الفراش لأن العذر قد جاءها، فقال عليه الصلاة والسلام ما لك أنفست يعني هل حبت لأن من أسماء الحيض النفاس أنفست، قالت نعم، قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي من بيت، فهذا يدل على أنه لا يجب لها أن تطوف البيت ولا يجب لها أن تطوفها يحاج على ظاهر النص، فحينئذ تمكث حتى تخرج من عادتها وتطهر فتغتسل ثم تؤدي عمرتها وتتحلل منها، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يطرأ الحيض بعد نيتها للنسك، فإذا طرأ الحيض بعد نيتها للنسك فلا يخلو من حالتين، إما أن يمكنها أن تؤدي العمرة قبل أيام الحج وإما أن يضيق الوقت ولا يمكنها أن تؤدي عمرتها قبل أيام الحج، كانت تقعدتها 8 أيام وبقي الحج 3 أيام و4 أيام حينئذ لا يمكنها، فإذا طرأ عليها الدم وكان قد دخلت في النسك فلا تخلو نيتها، إما أن تكون مفردة فحينئذ تمضي إلى عرفة وتتم نسك الحج حتى إذا طهرت طواف الإفاضة ولا إشكال إذا كانت مفردة، وإذا كانت متمتعة هي الإشكال لأن القارن في صورة المفرد، وأما بالنسبة للإشكال إذا كانت متمتعة يعني كانت معتمرة فإنه لا يمكن أن تؤدي عمرتها قبل حجها لأن الوقت ضيق فتنقلب قائمتها لما كانت ضرورة لقوله عليه الصلاة والسلام اسمعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فدل على أنها كانت متمتعة، منعه إياها من الطواف بالبيت وقد ثبت أنها كانت متمتعة، فحينئذ قربت إلى القران لقوله عليه الصلاة والسلام لها في آخر الحج طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة تأتيك لحجك وأمرتك، فدل على أن الذي وضع منها إنما هو القران لأنه لم يمكن أن تتحلل، ألا ترى أنها قد بسطت قبل أن تطوف بالبيت وهو يقول بعد الحج تأتيك لحجك وأمرتك، معنى أن الذي وقع منها إفراد ولا قران؟ كافيك الحج فوق دل على أن الذي وضع هو القرآن، فلما منعها من الطواف دل على أنه يجوز لها أن تنقلب قارنة وحينئذ تؤخر طوافها بالبيت إلى طهرها. وهذا هو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهكذا الحال بالنسبة إذا كان طريان العذر، إذا أرادت أن تحرم بالتمتع وهي على وجه النسك فإنها تحرم وتنقلب، إذا أرادت أن تحرم بالقران فإنه يجوز لها أن تحرم بالقران ولو ضاق عليه الوقت على ظاهر هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإذا اكتوى على رحلته قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يصوت إلى الرجل وتكفيها المرأة.
يقول رحمه الله وإذا اكتوى على رحلته، السنة أن يلبي وهو في مصلاه، فقد أوجب عليه الصلاة والسلام وهو في مصلاه، وأوجب وهو على الراحلة، وأوجب وهو على البيداء، وهذا كله ثابت عنه. ولذلك فصل ابن عمر رضي الله عنه وابن عباس ذلك فيما ثبت وصح عنه، وكان ابن عمر يقول بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل إلا من عند الشجرة. وقد بيّن ابن عباس السبب في ذلك أن الناس كانوا كثيرين، وقال أنس رضي الله عنه كنت أنظر أمامي فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن يمينه فأرى الناس مد البصر، وأنظر عن شمالي فأرى الناس مد البصر، كلهم يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نزل إلى المقاط وصلى عليه الصلاة والسلام أدرك أناس تلبيته وهو في المصلى، وأدرك أناس تلبيته وهو عند الشجر، وأدرك أناس تربيته وهو قد استوى على راحله، وأدرك أناس تلبيته وهو على البيداء، لأن المقاط هو الذي يسمى بأبياء علم الآن وادي، ومنخفض الوادي في بطنه المسجد والمصلى، هذا المنخفض يكتنف طبعا شطي الوادي الأيمن والأيسر. أما بالنسبة وأنت خارج من المدينة أيسر الوادي من جهة جبل عير الذي هو حد المدينة، وأيمن الوادي الذي هو صفحة اليمنى بعد أن تخرج من المسجد وتصعد هذه الربوة التي على أعلى الشط الأيمن للوادي تسمى بالبيداء، منقطع من الأرض إلى 200 متر إلى 300 متر هذه البيداء. بعد البيداء وأنت في طريقك إلى مكة متجه إلى جنوب غرب تقريبا تأتي منطقة تسمى ذات الجيش، وهي التي انقطع فيها العتب من المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكان لأسماء في قصة التيمم انقطع بذات الجيش. فالبيداء هذه كانت هي الربوة العالية التي بعد الوادي، بمعنى أنك خرجت من الوادي وسعت فأول ما يواجهك البيداء. فكان الناس يعتقدون أن التلبية تبدأ من البيداء، لأن الإسلام لما رأى البيداء لهذا، لأنه كان من سنته إذا على النشز يلبي، فأدرك أناس من تلبيته بالبيداء فظن أن السنة هناك، وأدرك أناس من تلبيته عند الشجرة فظن أن السنة هناك، وأدرك أناس من تلبيته أول ما أوجد السنة أنه وهو في المصلى يلبي، ثم إذا ركب على راحلته بحكم السيارة الآن يلبي، وإذا على البيداء أو صعد من شط الوادي لبى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء صعد على الخط القديم الذي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم القديم، أو صعد على الخط الجديد الذي يسمى بالهجرة، بمجرد ما يصعد يلبي، لأن كنفي الوادي أو الجهتان، لأن الجهتين اللتان تكتنفان الوادي بمثابة مثابة واحدة من حيث العلو والنشد، فالسنة فيهما واحدة. فكان ابن عمر يقول بيداءكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكذبون الكذب يطلق بمعنى الكذب المذموم، والكذب بمعنى مخالفة الحقيقة ليس المراد بذم صاحبه. فقال تكذبون يعني أنكم تقولون بها أمرا غير الذي وقع من عليه الصلاة والسلام، لا أصل الكذب الذي ورد فيه الوعيد. فمراده أن الأصل أن تلبية كانت في بطن الوادي، فالسنة أن يكون التلبية على هذه الصورة. أما قوله لبيك اللهم لبيك، لبى اختلف العلماء في أصلها، قيل لبى بمعنى أجاب، فقل لبيك النداء أي أجبته، وهذا مبني على قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، إذا أوحى الله بذلك لإبراهيم قال ربي وما يبلغ صوتي قال أذن وعلينا البلاغ وهو حديث الحاكم في مستدركه وصححه غير واحد. فأذن وقال أيها الناس من الله كتب عليكم الحج فحجوا ومن كتب الله عليه الحج فإنه لبي هذا النداء بقوله والعمرة يقول لبيك أي إجابة النداء الله عز وجل هذا على القلب وما مشتقة من إجابة النداء. هناك قول لبى بمعنى لب الشيء وخالصه والمراد بذلك أن إخلاصي لك يا الله يكون معنى لبيك أي إخلاصي لأن كلمة التوحيد ولذلك قال جابر أهل بالتوحيد فقال إنها المراد بها إخلاص العبادة لله عز وجل وهو الأصل الذي من أجله أمر الله عز وجل بالحج إلى بيته من أجل توحيده من أجل إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. فتكون أول كلمة من الإنسان بالتلبية شعاره التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخراجها له جل شأنه. فقالوا إنها مأخوذة من لب الشيء وهو خالص وقيل مأخوذة من ألب بالمكان العرب تقول ألب بالمكان إذا أقام فقيل مشتق من ألب بالمكان أي أنا مقيم على طاعتك طاعة بعد طاعة أي كأنه على طاعة الله عز وجل ثابت مستقيم عليها. وقيل إنها من ألب بمعنى واجهة تجاه الشيء الشيء وجهة الشيء تقول داري تلب بدارك أي تواجهها فأنه يقصد أن اتجاهي أن الله سبحانه وتعالى لبيك اللهم أي اتجاهي لك يا الله في كل صغير وكبير فلا يسأل ولا يستعان إلا به ولا يستغاث إلا به ولا يستجار إلا به فكما يقول وجهت وجهي لك كلا كما قال سبحانه كما قال عليه الصلاة والسلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فهذا هذه أوجه ذكرها العلماء في معنى التلبية لبيك اللهم أي لبيك يا الله. وهذه التلبية فيها مسائل المسألة الأولى ما حكمها ما صفتها. للتلبية صفتان الصفة الواردة المشروعة والصفة الزائدة من المكلف ثناء على الله عز وجل. فبعض العلماء يرى أن بالنسبة للصفة المشروعة التي ذكرها المصنف لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه الصفة الواردة. هناك حديثان في السنن أولهما لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وهناك حديث الأول حديث أنس هذا لبيك حقا حقا والثاني لبيك إله الحق وهو حديث أبي هريرة في السنن هذا الوارد التلبية ولكن الصحيح الأول. وأما صيغتين أخرين ففيها كلام في سنبهما مقال بعض العلماء يحس الإسناد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. أما بالنسبة للصفة الزائدة عن الوارد كأن يقول لبيك يا رحمن لبيك يا عظيم لبيك يا كريم ونحن ذلك فللعلماء قولان قيل لا يجوز أن يحدث غير هذه الصفة الواردة وقيل يجوز وهذا هو الصحيح لأنه ثبت في صحيح مسلم أن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة يقولون لبيك لما عارف فلم يأمرهم بالتزام اللفظ الوارد ولذلك قال جمهور العلماء بجواز الزيادة وهو فعل السلف. لذلك كان ابن عمر يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل فكان يزيد ويغير في ألفاظه. والأفضل أن يقتصر على ذلك لأنه إذا اقتصر على الوارد أجر بأجرين الأول التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والثاني أجر اللفظ الوارد ولذلك تكرس على أنه يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل وأفضل. المسألة الثانية التلبية هل هي واجبة أو غير واجبة؟ الصحيح وجوبها وهذا هو صح قولي العلماء ولذلك من نوى ولم يلبي فإنه يلزمه حتى فرغ من نسك العمرة أو حجه فإنه يلزمه دم جبرانا لهذا الواجب وهي التلبية. وهذا على صح قولي العلماء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفع أصواتهم بالتلبية. والدليل على وجود التلبية أن الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام أتاني الليلة أتم ربي وقال أهل في هذا الواد المبارك وقل عمرة في حجة. قالوا إن هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لبيك عمرة وحجة كما في حديث أنس في الصحيح. قالوا فقالوا أهل في هذا الوارد المبارك، وقل الإهلال هو النية، وقل المراد به التلبيه، فيكون أمرا وهو دال على المجهود. المثلة الثالثة، السنة رفع الصوت بالتلبيه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أتاني قال أمرني أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبيه، وهذا ثابت في الصحيح، فدل على أن السنة في التلبيه أن يرفع بها الصوت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الحج العج والثج، أما العج فهو رفع الصوت بالتلبيه، وأما الثج فهو نحل الهدي ونحوها مما يتقرب به الله عز وجل في الأنساك في الحج. وأما بالنسبة للمسألة الرابعة في التلبية فمتى تقطع هذه التلبية؟ أما بالنسبة لابتدائها كما ذكرنا، لكن متى تقطع؟ عندنا معتبر وعندنا حاج. أما المعتبر فقال طائفة من العلماء يقطع التلبية عند الشرار التي تبدو قبل مكة، وهي الحرار التي قبل التنعيم، اقطع عندها التلبية، وهو معفوع عن ابن عمر رضي الله عنه وقال في جرد من فقهاء المدينة. والقول الثاني أنه يقطع التلبية عند دخوله بحدود الحرم، لأنه يبدو بالحرم فإذا بلغ الحرم فإنه يقطع التلبية. والقول الثالث أنه يقطع التلبية عند ابتداء الطواف، وهو أصح الأقوال في العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لم يزل يلبي حتى استلم الحجر، تدل على أن التلبية تنقطع عند استلام الحجر، يعني عند ابتداء الطواف. وأما بالنسبة للحج فقال جمع من العلماء يقطع التلبية إذا مضى للوقوف بعرفة، وذلك بعد الزوال، لأنه يبتدع الوقوف بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل خارج عرفة، وذلك في عرمة في نمرة، وهو المنبسط الذي قبل الوادي الذي بين حدود الحرم وبين الوادي، الوادي عرمة، هناك منبسط يقرب 500 متر يسمى بنمرة، نزل فيه عليه الصلاة والسلام، فابتدأ وقوفه ومضيه إلى عرفات بعد الزوال، بعد أن زالت الشمس، ركب صلى الله عليه وسلم عليه وخطب الناس، قالوا فيقطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة، وكان يسأله علي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنه، وأكدوا هذا بأن التلبية للحج وحج عرفة، ويكون وقوف عرفة بعد الزوال فيقطع عند الزوال. القول الثاني أنه يقطع عند ابتداء رمي جمرة العقبة، وهو مذهب الجمهور. والقول الثالث أنه يقطع عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة، وهو قول رواية أحمد وفي إسحاق الراهوي وجمع من أهل الحديث، وهو الصحيح لحديث الفضل أنه قال كنت ربيع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.